والأنبياء لهم أنوار فرحتنا، ما أعظم القرآن يرشدنا يوحدنا، ما أعظم القرآن بستانا لزهرتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم السلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. أنبياء الله أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمع شيء من سيرهم وشيء من قصصهم، مع سيرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن استتب له الأمر شيئا ما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الهجرة. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هو وأصحابه من مكة، فهاجروا إلى المدينة، وأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، وكان ثم مسجد قباء أيضا أسسه النبي مع أصحابه أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المعاهدات مع مجاوريه، سواء كانوا من اليهود أو كانوا من القبائل المجاورة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمور الدولة آنذاك كانت تحتاج إلى مثل هذه المعاهدات، تأمينا للمسلمين وتأمينا لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ المدينة كانت في بداية مهدها، أعني كدولة إسلامية. أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وكان يدير الأمور من مسجده، وكان في المسجد أهل الصفة. ثم وبعد أن استتب الأمر شيئا ما، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا لكي يقطعوا على المشركين طريقهم أثناء رجوعهم من الشام إلى مكة، ذلك لاسترداد بعض ما أخذ منهم من أموال، فقد أخذ المشركون أموال المسلمين الذين هاجروا، أخذ المشركون دور المسلمين الذين هاجروا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يستردوا شيئا ما من الذي أخذ منهم، ثم إنهم في حالة حرب بينهم وبين مشركي مكة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السرايا، ولهذه السرايا مغازي، لهذه السرايا فوائد، منها إظهار قوة المسلمين وإرهاب القبائل المجاورة من أهل الكفر، وأيضا إرهاب القرشيين حتى لا يفكروا وبسهولة في غزو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان المشركون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر. وقد سبق البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة كان يحرس، وقد قال ذات ليلة وشعر بالخطر: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فقدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بجلبان السلاح يحمل سلاحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قيل لها، كما يقول أهل المغازي، سرية سيف البحر، وذلك لقطع الطريق على المشركين العائدين من الشام. وكان على هذه السرية كما قال أهل السير والمغازي حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كان هو قائد هذه السرية وأمير هذه السرية رضي الله تعالى عنه، وكان في 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا لاعتراض عير قريش، وكان على رأس العير آنذاك على ما يذكره أهل السير أبو جهل ابن هشام. فأبو جهل ابن هشام كانت معه قافلة مكونة على ما يقوله أهل السير أيضا من 300 رجل معهم أمتعتهم ومعهم تجارتهم. فخرج حمزة ب30 من الصحابة لملاقاته وقطع الطريق عليه، مع أن الكثرة كانت مع أبي جهل أنذاك، إلا أن حمزة سيد الشهداء معروف بشجاعته وبسالته. فتبارز الصفان واصطفوا للقتال، أبو جهل ومن معه وحمزة ومن معه. فدخل رجل كان حليفا للطرفين، كان عنده تحالفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل الشرك، يسمى مجدة ابن عمرو. فسعى بين الطرفين، سعى بين حمزة وبين أبي جهل إلى أن توقف الطرفان ولم يبدأ قتال، ورجع حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حفظه الله وسلمه الله. إلا أنهم أعطوا قريشا إنذارا بأن الطرق ستقطع عليهم. ثم أرسل النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم سرية يقال لها سرية رابغ. وكان على هذه السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. خرجت أيضا لاعتراض عير أبي سفيان كما يقول أهل السير، وكان مع أبي سفيان قوافل كثيرة. اعترضت هذه السرية سرية أبي سفيان، إلا أنه لم يحصل أيضا بينهم قتال، إلا أن الله من على المسلمين آنذاك بأن أسلم عدد من أهل الشرك في هذه السرية التي يقال لها سرية رابغ. فأسلم المقداد بن الأسود وكان مع أهل الشرك ورجع مع المسلمين، وأسلم عتبة بن غزوان كذلك، ورجع عبدة بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث قتال أيضا. ثم أتت السرايا وتوالت، يرسل الرسول سرية بعد سرية لقطع الطريق على كفار قريش. ثم كانت غزوة الأبواء أو الدان كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول غزوة كما قال أهل السير غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل غزوة بدر. خرج أيضا النبي في 70 من أصحابه لقطع الطريق على أبي سفيان على كفار قريش، ولكن لم يحدث قتال. إلى أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن عيرا لقريش مقبلة من الشام متجهة إلى مكة، عليها أبو سفيان بن حرب كقائد عليها، وهذه تحمل تجارات عظيمة جدا لأهل مكة، تحمل تجارات عظيمة جدا لأهل مكة. فأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أنه خارج، ولم يكن ينادي فيهم أنه سيخرج للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج، وهذا كان بين يدي غزوة بدر الكبرى، أخبرهم إنما خرج لملاقات عير أبي سفيان، لم يخبرهم أنه خرج للجهاد للقتال. فلذا لم يلم أحد تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنها غزوة كسائر الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع كما رجع من سائر السرايا بدون قتال. وكان قد أعلن أنه خرج لملاقات عير أبي سفيان ولقطع الطريق عليها ولأخذ شيئا مما سلبه المشركون من المسلمين في مكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك خرج معه ما يقارب 300 وبضعة عشر، قيل إنهم 313 الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر. وكما قال البراء بن عازب وغيره، كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين خرجنا معه يوم بدر عدتنا كعدتي، أي عددنا كعدد الذين جاوزوا مع طالوت النهر. فكان الذين جاوزوا مع طالوت النهر يقارب عددهم 310، وهؤلاء أيضا كانوا هم العدد، أو كان هذا العدد هو عدد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين خرجوا يوم بدر لملاقاة العير أولا. ثم ولما أرسل أبو سفيان جواسيسه وأرسل طلائعه لاستكشاف الطريق، أخبروه بأنهم رأوا عيرا لأهل يثرب في الطريق، وكان أبو سفيان حذرا محتاطا أشد الاحتياط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا مولانا عندي استفسار. والله في الأول إني أحبك في الله يعني، ودعوتك لنا في الهداية.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا مولانا عندي استفسار. كنت والله واحد مشاركه في بمبلغ من المال في قطعة أرض من حوالي 4 شهور، وجاي من الأسبوع اللي فات قال أنا هبيع حتة الأرض ونصيبك فيها 6000. فقلت له ماشي، قال لي هبيعها يوم الجمعة. فيوم الخميس كنت مقدم خدمة حجاج، فجالي الخبر إن قبلت في خدمة الحجاج. الراجل لما عرف راح قال لي بالليل في نفس اليوم الليل، بقول له ايه خلاص بكره نبيع هتبيع الارض عشان تديني الفلوس مكسبي. قال لا انت مالكش في الموضوع ده، وراح خد قال لي تاخد فلوسك بس. يا عم ازاي واخوه شهد عليه؟ قال له حرام عليك انت قلت للراجل ده.
المهم ما السؤال؟
هل هو دلوقتي لما جه يديني فلوسي راس مالي اداني فيه فلوس زياده، فهل يجوز ان انا اخدهم كجزء من ارباحي؟ اداني مثلا حوالي 2000 جنيه زياده.
يعني انت كنت دخلت معه ب 6000 جنيه كشريك في قطعه ارض؟
لا دخلت معه ب 30000، فقال لي مكسبك 6000.
اي دخلت معه ب 30000 على انك شريك في قطعه الارض.
اي
وبعد ذلك غدر بك.
وبعد ذلك
غدر بك.
غدر بي
واراد ان يعطيك شيئا قليلا من المال مقابل اخراجك من الشراكة.
لا ما ادانيش خالص، رفض يديني خالص، قال لي انت مالكش حاجة، انت ليك فلوسك بس، انا مش هديك. واخوه حتى اخوه كان واقف شهد عليه وقال له.
طيب يا اخي ما السؤال اذا؟
السؤال هل يجوز لما جاء اداني راس مالي اداني فيه 2000 جنيه زيادة لقيتهم فلوس
زيادة. انت حقك اعظم من ال 2000 زيادة. انت حقك اعظم من ال 2000 زيادة، خذها ولا تخف. مع السلامة.
بارك الله
فيك. يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال على عم بابا.
عم ابي دعك من بابا.
يجوز ان انا اسلم عليه بايديا؟
ايوه عم ابيكي مش عم بابا. عم ابيكي اسمه ابي. أيوه. ليس اسمه بابا. اسمه ابي. عم ابيكي هل يجوز لك ان تصافحيه وان يراك؟ نعم يجوز له ذلك.
وخالي بقى وخاله برضو.
وخال ابيكي. نعم.
طيب جزاك الله خير.
وياك. فاعود قائلا ولما اتت النذر الى ابي سفيان بن حرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جماعه من اصحابه لاعتراض عير قريش، عدل ابو سفيان بن حرب عن الطريق المسلوكه التي يسلكها الناس، واتجه من طريق اخر وفر هاربا الى قريش الى مكه. اما النذير فقد ارسله ابو سفيان وبسرعه الى اهل مكه يقول لهم اخرجوا وبسرعه لاستنقاذ او لانقاذ تجارتكم القادمه من الشام، لان ابا سفيان سيتعرض للخطر وسيستولي المسلمون على بضاعاتكم وتجارتكم. فنادى منادي القرشيين في مكة أن هلموا إلى إنقاذ تجارتكم، فجمعت الجموع للخروج إلى قتال إلى استنقاذ التجارات الوافدة من الشام ولإنقاذ أبي سفيان والبضاعة التي معه. وكان من لم يستطع أن يخرج من قريش أرسل مكانه رجلا، ف فخرج جل رجال قريش، جل رجال مكة آنذاك خرجوا لاستنقاذ التجارات التي أتى بها أبو سفيان من الشام. خرجوا جميعا، والذي ليس عنده قدرة على الخروج أخرج رجلا مكانه، فخرجوا كلهم إلا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يذكره أهل السير تخلف عن غزوة بدر ولكن أرسل رجلا مكانه. فخرجت هذه الجموع وكان عددهم يقارب 1000 شخص، خرجوا واتجهوا إلى المدينة، وهم في طريقهم إلى المدينة اقتربوا من مكان يقال له بدر الذي كانت عنده الغزوة، وبئر بدر بئر فيها ماء، فاقتربوا من بدر، فأرسل النبي أيضا طلائعه لاستكشاف الأمر. لما بلغه أن قريشا قدمت في عدد كبير جدا لاستنقاذ أبي سفيان، فأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا نصنع، وتكلم الصحابة بما تكلموا به، فتكلم أبو بكر بكلام طيب وتكلم عمر بكلام طيب، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد باستشارته هؤلاء الفضلاء من المهاجرين، إنما كان يريد باستشارته الأنصار، لأن الأنصار كانوا قد تحالفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يدافعوا عنه ما دام في بلادهم، ما دام في بلدتهم في المدينة. أما الآن فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، فلازم أن يستأذنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا أن يستشيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقبل النبي على ما أشار به أبو بكر وعمر، قام سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، لعلك إيانا تريد، لعلك يا رسول الله إيانا تريد، تريد الأنصار. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مصطفى، كنت عايز أسأل حضرتك على موضوع الرؤية الشرعية، اللي هي حد بيجيب مية ويقعد يقرأ فيها قرآن وينفخ فيها جامد ويخلي الشخص المحسود ده مثلا يغتسل بالمية دي أو يشربها، ده حلال ولا ده إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالقراءة على الماء وإعطاء هذا الماء لشخص يغتسل به أو يتوضأ به لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ثابت، ولكن قال بجواز ذلك بعض أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا الذي ورد لكن عن رسول الله لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على ماء وأعطى أحدا يغتسل بهذا الماء، والله أعلم. أعود قائلا إن سعد بن عبادة قام لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم واستشار الصحابة في الاتجاه إلى بدر لملاقاة القرشيين، وأشار سعد أشار أبو بكر وعمر، فسكت النبي، فقام سعد بن عبادة قائلا: لعلك إيانا تريد يا رسول الله، أما والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، يعني إذا أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل والخيول وأمرتنا بأن نجعلها تخوض البحر لدخلنا البحر معك يا رسول الله. وتكلم كلاما طيبا في غاية من الحسن، فسر النبي بذلك واستنار. وقام المقداد أيضا ابن الأسود فتكلم كلاما طيبا جدا، فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستنار وجهه. أعود إلى ما كان من أمر أبي جهل ومن معه كعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف وغير ولاء هؤلاء لما علموا أن الله سبحانه وتعالى سلم عير أهل مكة ونجى أبو سفيان من الأسد أو نجى أبو سفيان عفوا من أن تصادر تجاراته ومن أن يقتل هو ومن معه، لما بلغهم الخبر بدأوا في التردد، هل نرجع إلى مكة ما دام الله سبحانه سلم العيرة أم نتقدم إلى بدر ونشرب الخمور هنالك ونمكث في بدر عند هذا المكان 3 أيام حتى تبقى هيبتنا في العرب ولا يجرؤ أحد بعد ذلك أن يعتدي على أمتعتنا ولا على تجارتنا حتى تتحدث بنا العرب ولا تزال العرب ترهبنا. فاختلفوا فيما بينهم على قولين.
سنعود عدنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أبي؟
الله يبارك فيك، تفضلي.
ربنا يبارك فيك يا ربي ويعزك، واسأل الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله يوم أن تلقاه، واسأل الله لك الثبات في الدنيا والآخرة.
وإياك تفضل.
معلش يا أبي الله يرضى عنك، كنت عايزة أسأل حضرتك المعنى في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وعايزة من حضرتك حاجة كمان. الله يرضى عنك يا أبي، تدعي لي بظهر الغيب أن يعطيني ربي ما أتمنى عاجل غير آجل، ويكون ذلك معونة يعني فيما يحب الله.
أسأل الله أن يختار لك كل خير يقربك منه، اللهم أمين، وأن يوفقك لما يحبه ربنا ويرضى. أما عن قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ففيه ترغيب في الاستغفار وعدم اليأس من رحمة الله، عدم اليأس من رحمة الله، فلا يجوز لنا أن نيأس من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا نيأس أبدا من رحمة الله، ولا نيأس الناس أيضا من رحمة الله عز وجل. وقد ورد في هذا الصدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما أعبد من الآخر، فكان كلما رأه على معصية قال اتق الله اترك لا يحل لك، فيعاود التذكير ويعاود، فقال له الآخر ذات يوم يا أخي خل بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز لأحد أن ييأس أحدا من رحمة الله، ولا أن يقنط أحدا من رحمة الله. فالله قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ففي الآية فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب. أعود إلى ما كان من أهل الشرك في قصة غزوة بدر لما سلم الله عير أبي سفيان، فكروا فقال فريق من أهل الشرك نرجع إلى مكة ما دام ربنا قد سلمنا، فكيف نقاتل أبناءنا وإخوة والذين هم من عشيرتنا؟ وأصر أبو جهل على المضي قدما في القتال. فيذكر أهل السير يذكروا كلاما يحتاج إلى أسانيد، إلا أن الأسانيد الصحيحة يفتقر ورودها في هذا المقام. ذكروا فيما ذكروا أن أبو جهل ابن هشام أراد أن يتقدم وعارضه آنذاك عتبة بن ربيعة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى العدوي.
نعم.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا متزوجة من 25 سنة، عانيت مع زوجي كتير لغاية ما وصلت المرحلة إن أنا كرهته، ما بقيتش طايقاه خالص. فالمشكله وقت حتى هو لما بيراضيني حتى او بيحاول يراضيني او يصالح فيا او يسترضاني انا كرهته الى مرحله حتى الرضا منه مش عايزاني. حضرتك سمعني؟
اسمعه تماما. ما السؤال؟
هل بقى انا لو لما بطلب الطلاق او الخلع حرام عليا؟ والله كرهته يا فضيله الشيخ، والله كرهته.
خلاص لا يجوز لك ان تطلبين الطلاق او
حرام عليكي حتى ادم بيسترضيكي يبقى حرام عليك.
لا لا، هناك حديثان ضعيفان ينبغي ان انبه على ضعفهما. الحديث الاول حديث ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأت فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث ضعيف لا يصح. والحديث الثاني المختلعات هن المنافقات، وايضا هذا الحديث لا يصح. فما دمتما قد وصلتما الى حال لا تقيمان فيها حدود الله والكراهية دبت بينكما، فقد قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. بارك الله فيك. أعود قائلا إن أهل الشرك تناقشوا فيما بينهم هل نتقدم للقتال أم نتراجع عن القتال، فمنهم من قال كعتبة بن ربيعة، هؤلاء فيهم إخواننا وأبناؤنا، لأن أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان قد أسلم وهجر قديما، وهو الذي يقال في شأنه سالم مولى أبي حذيفة، فكان له مولى يقال له سالم، وأبو حذيفة هذا هو ابن عتبة ابن ربيعة، ابن عتبة ابن ربيعة. فسبحان الله، الولد في غاية من الإيمان الذي هو أبو حذيفة، وأبوه عتبة بن ربيعة في غاية من الكفر والضلال. فسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فقال أبو جهل يستثير عتبة بن ربيعة، إنك لا تريد القتال من أجل ولدك الذي ذهب إلى محمد وهاجر معه. واحتدم بينهما الكلام، الحاصل أن الكلمة اتفقت على القتال، كلمة أهل الشرك اتفقت على القتال. وهناك أيضا كما ورد أن الشيطان تمثل لأهل الشرك يشجعهم على القتال، تمثل في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. جاءهم الشيطان في صورة رجل من بني كنانة يقال له سراقة ابن مالك ابن جعشم، فقال لهم سراقة قاتلوا وأنا معكم، قاتلوا وأنا معكم. فتشجعوا لكون سراقة بن مالك ومن معه من قبيلة كنانة سيقاتلون معهم. فهذا كما قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فسراقة الذي كان قال لهم لما تمثل، عفوا الشيطان تمثل في صورة سراقة وقال لهم إني جار لكم، قال تعالى فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فماذا كان؟ أجمع المشركون أمرهم على القتال، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يرسل طلائعه أيضا للنظر في عدد المشركين وعددهم. فأرسل عليا رضي الله عنه مع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الآخرين، قيل مع المقداد بن الأسود وقيل مع غيرهما أيضا. فأتوا من عند ماء بدر، من عند بئر بدر، برجل أرسله المشركون، عبد من عبيدهم كانوا أرسلوه كي يأتيهم بالماء، فأخذوه وسألوه عن أهل الشرك، قال هم كثير. فقالوا ماذا سيصنعون؟ قال هم كثير ويستعدون للقتال، فيضربونه، ضربوه حتى يغير شيئا من قوله أو حتى لعله يتراجع، ضربوه ضربا شديدا، ثم أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حتى قال لهم إنهم قليل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام تضربونه إذا كذبكم وتتركونه إذا صدقكم؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كم ينحرون من الإبل كل يوم؟ قال ينحرون نحو أياما ينحرون 9 من الإبل وأياما ينحرون 10 من الإبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على ما يذكر في السير: القوم ما بين 900 و1000. قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل 100 منهم يشتركون في أكل بعير، أكل جمل، فقدر أن القوم ما بين 900 إلى 1000 شخص. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرتب أموره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الآيات. وإن كان البعض يقول إنها نزلت في أحد ولذلك مقامات، على أي حال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب ترتيبات حسنة لغزوة بدر. أول هذه الترتيبات أنه اعتصم بالله أحسن الاعتصام وأجمل الاعتصام، فقام عليه الصلاة والسلام يدعو ربه دعاء طويلا طويلا طويلا، يقول في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. صلى صلاة ودعا دعاء طويلا حتى إن أبا بكر يقول له: كفاك مناشدة لربك يا رسول الله، إن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك يا رسول الله، كفاك يا رسول الله مناشدة لربك فإن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك يا رسول الله. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه دعاء طويلا، وهكذا يجب عند لقاء العدو أن نكثر من دعاء الله، أن نكثر من الاجتهاد في الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه، فكما لا يخفى فالنصر من عند الله العزيز الحكيم. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأعطى اللواء مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، أعطى اللواء مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وكتيبة المهاجرين كان عليها علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار كان عليها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. هذا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معهم عدد من الفرسان، ليس معهم عدد من الخيول، إنما هما اثنان فقط، أحدهما مع المقداد والآخر مع الزبير بن العوام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير على الميمنة أيضا مع في ناحية اليمين، والمقداد على الناحية اليسرى. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب وأجمل ترتيب للغزوة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبلغ 60,000 يا شيخ معايا أنا لأولاد أيتام.
60,000. أعود قليلا ثم إنه على ما يذكر أهل السير أن سعد بن معاذ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله المنزل الذي نزلته أنت هذا، أو أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصنع له خيمة يبقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يدير المعركة وحراسه من حوله كسعد بن معاذ في كتيبة من الأنصار، حتى إذا أصيب، إذا قدر الله أمرا على المسلمين انصرف الرسول وسلمه الله، وإن نصر الله المسلمين يكون الرسول معهم، كذا قال سعد بن معاذ على ما ورد في كتب السير. الشاهد من ذلك أنه وبغض النظر عن ثبوت هذا العرض وأن الذي قام به سعد بن معاذ، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة يدير منها المعركة صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم قد استخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، وكان بعض الصحابة تخلفوا، آخرون تخلفوا لكن لم يلاموا لأن النبي لم يخبر أحدا بقتال. هذا وكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لم يكونوا أيضا يريدون القتال، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالذين كانوا مع الرسول جلهم كان يريد الغنيمة السهلة التي هي عير المشركين وتجارة المشركين، ولم يكونوا يريدوا القتال، إذ الله قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فعدد من الصحابة كبير كانوا يريدون فقط الغنيمة السهلة الباردة التي هي التجارات، لم يكونوا يريدون القتال، لكن الله يريد لهم أحسن مما أرادوه لأنفسهم، الله يريد لهم أحسن مما يريدونه لأنفسهم. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يرتب الأمور ترتيبا حسنا، أعطى اللواء مصعب بن عمير وصنعت للنبي خيمة، وعلى ما يذكر أهل السير أيضا وبالأسانيد التي ينبغي أن تحرر أن حباب بن المنذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذا المكان الذي تنزل فيه الآن أمنزل أنزلك الله إياه أم هي المشورة والحرب يا رسول الله؟ قال: بل المشورة. قال: إذن انتقل من هذا المكان ولنكن نحن في المكان الآخر المجاور لبدر. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم الآيات. فاستحسن النبي هذا الرأي غاية الاستحسان، وكان بعض الصحابة يوم بدر قد ناموا أصابتهم جنابة فكانوا في ضيق نفسي كيف يواجهون الأعداء وهم على جنابة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فساق الله مطرا خفيفا يوم بدر أو ليلة بدر، فهذا المطر الخفيف كان سببا في أن اغتسل الصحابة من الذين كانت أصابتهم جنابة وتوضأوا وتطهروا، فكان لهذا أثر في نفوسهم، أثر نفسي، استراحت نفوسهم وهذا أبالهم. فإن الشخص إذا كان مقدما على عمل وهو متطهر وهو متوضئ وهو مؤمن فإن هذا يورث ثباتا وشجاعة وإقداما. فأصحاب رسول الله كان في نفوسهم بعض الوساوس من ناحية الجنابة، كيف تقاتلون وأنتم على جنابة؟ فالشيطان وسوس لهم، فأنزل الله من السماء ماء كما قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، غشي الصحابة بعض النعاس، فلما أخذتهم إغفاء واستفاقوا ذابت عنهم كل الهموم. ويذكر العلماء الذين تكلموا في النوم والنعاس أن الشخص قد يكون مهموما هما شديدا وجالس يفكر ومهموم وفي نكد كبير فتأخذه غفوة أو يأخذه النعاس، يصاب النعاس لثواني فيستفيق من النعاس فإذا بكل همومه قد ذهبت بإذن الله. فالنعاس في مثل هذه المواطن يحمد، أما النوم فلا. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي لتغتسلوا منه وتقبلوا من ثم على القتال وأنتم على طهارة، ويذهب عنكم رجز الشيطان وساوس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت فيه الأقدام. فالأرض إذا كانت صلبة تكون أصلح للكر والفر والإقبال والإدبار. وبعد وكما سلف أعطى النبي اللواء مصعب بن عمير، وكان لواء أبيضا كما يقول العلماء، وعلي بن أبي طالب على كتيبة المهاجرين، وكذلك سعد بن معاذ على كتيبة الأنصار، كما قال فريق من أهل العلم. وبعد ذلك رتب النبي الصفوف وقال: إذا أكسبوكم فارموهم بالنبال، يعني إذا وجدتمهم كثرة. وهذا قيل في حنين أو هنا، الظاهر أنه في بدر على ما أورده بعض السير. فبين النبي أن الجموع إذا كانت متكاثرة فرموا بالنبال، أما إذا اقتربوا فيبدأ الضرب بالسيوف. إذا الجموع إذا كانت كثيرة النبل لم يخطئ، إذا لم يصب هذا سيصيب ذاك، أما إذا كانت المعركة محتدمة وجها لوجه فالسيوف حينئذ أجدى، والله أعلم. وهذا من فنون القتال التي علم الله نبيه إياه. سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر، وهي معروفة، ومدينة بدر معروفة للآن. فكان مع الرسول ما يقارب 70 بعيرا وفرسان فقط على ما ذكره للسير. فكان كل 3 من الصحابة يتعاقبون بعيرا، هذا يركب ثم ينزل، والاثنان يمشيان، وهكذا يتناوبون. وكان الرسول يتعاقب الركوب مع علي بن أبي طالب ومع مرصد ابن أبي مرصد الغنوي. فكانوا 3 يتعاقبون على بعير، فقال علي ومرصد: يا رسول الله اركب أنت، نحن أقوى يا رسول الله، أو عفوا اركب أنت يا رسول الله ونحن نمشي، كن أنت راكبا على الدم ونحن نمشي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأقوى على المسير مني، ما أنتما بأقوى على المسير مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، ما أنا بأغنى عن الأجر منكما، وما أنتما بأقوى على المسير مني. وأصر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاقب معهما على بعير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر الذي أشار به عدد من الصحابة، ورتب النبي عليه الصلاة والسلام الجموع، وأيضا أهل الشرك رتبوا أمورهم، وكان معهم فرسان جياد، وكانت معهم خيول كثيرة، وكانت معهم إبل كثيرة، وكان عددهم كثيرا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قلل عدد المشركين في أنظار المسلمين في مواطن حتى يتجرأ المسلمون على القتال. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فالمشركون قلل الله عددهم في أعين المسلمين في بعض المواطن، وفي مواطن أخرى رأهم كثرة حتى يجتهدوا في الدعاء. وعند الاحتدام رأى المسلمون المشركين أقلة حتى يتجرأوا عليهم، وكذلك وحتى يقدم المشركون إلى حتفهم. قال تعالى: ويقللكم في أعينهم. فتجرأ المشركون على القتال بعد أن كاد فريق منهم أن يتراجع، تجرأوا على القتال لحتفهم ثم لتشجيع إبليس لهم. وكان إبليس متمثلا في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم. فاصطفت الصفوف، صفوف المسلمين مصطفى، وصفوف المشركين مصطفى. وكان بين يدي الغزوات أن يخرج أبطال من هنا يتبارزون مع أبطال من هؤلاء، ثم بعد ذلك تندلع المعارك بين الطرفين. فخرج المشركون يطلبون، يقولون: يا أصحاب محمد هل من مبارز؟ خرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، يعني الوليد ابن عتبة بن ربيعة وأبوه عتبة بن ربيعة وأخوهما شيبة ابن ربيعة. خرجوا 3، برزوا عن الصفوف وتقدموا وقالوا: يا أصحاب محمد هل منكم من مبارز؟ يتحدون أهل الإسلام، يتحدون أهل الإسلام كما قال تعالى خرجوا من ديارهم بطرا كبرا ورئاء الناس أي مراءة للناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فانتدب لهم شباب من الأنصار قالوا لم نقبل هؤلاء الشباب ليسوا بأكفاء لنا نحن نريد أكفاء كراما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث الثلاثة أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام للمبارزة بين يدي القتال. فقال حينئذ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة نعم أكفاء كرام وردوا بأن يتبارزوا مع حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث فصفوه مصطفى صفوف المسلمين وصفوف أهل الشرك أعداد المشركين ثلاثة أضعاف أعداد المسلمين على الأقل إلا أن الصحابة الثلاثة برزوا حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة برز هؤلاء للتبارز. فبارز علي عتبة بن ربيعة وحمزة شيبة بن ربيعة وعبيدة بارز الوليد بن عتبة وفي لحظات في لمح البصر انقض حمزة على شيبة بن ربيعة فقطع رأسه فكان كأمس الذاهب وانقض علي على عتبة بن ربيعة فقتله فكان كأمس الذاهب أيضا وتبارز عبيدة بن الحارث مع الوليد بن عتبة هذا ضرب ذاك ضربة وهذا ضرب الآخر ضربة فانقض علي وحمزة على الوليد بن عتبة فقتلا فقتل الثلاثة من أهل الشرك وحمل عبيدة إلى صفوف المسلمين فقتل شهيدا بعد ذلك أو كان شهيدا بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن هؤلاء المتبارزين كما قال علي أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل أنا وحمزة وعبيدة مع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال فينا قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كانت طليعة خير للإسلام والمسلمين أن قتل ثلاثة من صناديد أهل الكفر من أهل مكة. هذا والحديث بقية عن غزوة بدر إن شاء الله تعالى إذ الوقت قد أزف للرحيل على الرحيل. أقول وبين يدي انقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه اللهم آمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الانقضاء ولما لنصارى مصر علينا من حق أسأل الله أن يهديهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى. اعلموا معشر النصارى أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقولكم إن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله والمسيح ابن مريم قول يخلدكم في النار فاعلموا أن الله إله واحد. وترون من ذا الذي كان إبراهيم الخليل يعبده هل إبراهيم كان يعبد الله أم يعبد عيسى عليه السلام؟ من الذي كان موسى يعبده هل كان موسى يعبد الله أم يعبد عيسى عليه السلام؟ ومن الذي خلق آدم عليه السلام هل خلقه عيسى أم خلقه الله عز وجل؟ فتوبوا إلى الله معشر النصارى يتوب الله عليكم. هذا ولمن يدعون السيدة البدوية من دون الله ويسألونه كشف الضر أو إجابة المضطر اعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله والإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات نبرة.